بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين، لا سيما على الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا وإياكم من أعوانه وأنصاره، آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام وأحبة الأطياب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. حديثنا يستمر معكم حول موضوع تدوين فقه أهل البيت عليهم السلام، وكما لاحظتم في الأسابيع الماضية بأن حديثنا كان محوره كتاب تحت عنوان الإمام جعفر الصادق عليه السلام للمستشار الأستاذ عبد الحليم الجندي. وفي هذه الحلقة أيضا نستمر بالحديث في مواضيع هذا الكتاب ومواضيع أخرى تطرح حول موضوع الحلقة، وسنجيب بإذن الله على بعض الاتصالات والرسائل البريدية التي تم إرسالها على العنوان البريدي الخاص بالبرنامج، ومعي للتفصيل في ذلك وكما عودناكم في الحلقات الماضية فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، تحدثنا حول هذا الكتاب في أكثر من حلقة من برنامج صفحات من التاريخ، برأيكم ما هو الإشكال الرئيسي في نظرة العلامة عبد الحليم الجندي إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الواقع حينما نبحث في كتاب الإمام جعفر الصادق للعلامة عبد الحليم الجندي حفظه الله، أو كتاب الإمام جعفر الصادق للعلامة الإمام محمد أبو زهرة، نجد أن هنالك إشكال رئيسي. فالإمام أبو زهرة أو العلامة عبد الحليم الجندي حينما بحث عن الإمام جعفر الصادق كان قد بحث عن أئمة من أئمة أهل السنة، فمثلا الإمام أبو زهرة حينما كتب عن الإمام الصادق كان قد كتب عن الإمام ابن تيمية كتاب، وعن الإمام أبي حنيفة كتاب، وعن الإمام مالك كتاب، ثم بعد ذلك كتب عن الإمام جعفر الصادق. وهكذا العلامة عبد الحليم الجندي كتب كتاب عن الإمام أحمد بن حنبل وكتاب عن الإمام مالك. والإشكالية الرئيسية أنه ينظر إلى الإمام جعفر الصادق كما ينظر إلى الإمام أبي حنيفة، كما ينظر إلى الإمام مالك، كما ينظر إلى الإمام ابن تيمية. هذه إشكالية رئيسية من حيث أنه فيها تجاهل كبير عن ما جاء عن رسول الله في الأئمة الاثنى عشر، لأنه لا يزال الدين قائما بهم، فكيف نسوي من جعل الرسول الأعظم قيام الدين بهم وجعلهم عدل القرآن، بل جعلهم عدل الأنبياء بمن هم سواهم؟ كيف نسوي الإمام السادس من الأئمة الاثنى عشر بالإمام أبي حنيفة؟ لا نريد أن نستنقص من الإمام أبي حنيفة والعياذ بالله، ولكن نريد أن نقول أن هذا تجاهل وغفلة عن أن الإمام السادس من الأئمة الاثنى عشر، أن الإمام جعفر الصادق عدل القرآن، أن الإمام جعفر الصادق وردت فيه نصوص عند السنة وعند الشيعة وعند السلفية وعند الوهابية، فلا ينبغي أن ننظر إلى الإمام الصادق كما ننظر إلى الإمام أبي حنيفة أو الإمام ابن تيمية، لا باعتبار أن هذا تجاهل لما جاء رسول الله في حق أهل البيت. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن الإمام الجندي والإمام أبو زهرة تصور حينما كتب عن الإمام جعفر الصادق بأنهما قد امتثلا لما جاء عن النبي في أهل البيت، يعني يتصور أنه آية المودة، آية المباهلة، آية حديث الثقلين، حديث المنزلة، الأحاديث الواردة في أهل البيت والآيات النازلة في أهل البيت استوجبت الإمام أبو زهرة أن يكتب كتاب عن الإمام جعفر الصادق، ويتصور أنه بهذا العمل يكون قد نفذ كلام النبي تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي وأمره بالتمسك بأهل بيتي. وهذا كذلك خطأ استراتيجي. لماذا؟
لماذا؟
لأنه يجب أن يكون هنالك تأمل وتعمق ودراية وفهم لمراد النبي من هذه. النبي عندما تكلم في أهل البيت والآيات القرآنية حينما تكلمت أهل البيت كان هنالك معاني ومفاهيم ومقامات لأهل البيت كان ينبغي ملاحظتها. ومجرد كتاب عن الإمام الصادق لا تكفي. كما أن المشكلة تطال حتى الإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم هكذا تصور بأنه حينما روى عن الإمام جعفر الصادق فيكون قد امتثل بحديث الاثنى عشر، امتثل بحديث الثقلين، وتعامل معهم الإمام مسلم كأنهم رواة، فهو يروي عن آلاف الشيوخ وروى عن الإمام الصادق، وينظر إلى الإمام الصادق إلى مجرد راوي كما روى عن غيره من الذين أصلا نقل عنهم إما بالمباشرة أو غير المباشرة، فقد روى عن الإمام الصادق. وهذا سبب إشكالية سواء في فكر إخوان الوهابية أو في فكر بعض أهل السنة حينما نتحدث معهم عن قضية وجوب التمسك بأهل البيت، وجوب ملاحظة ما جاء في القرآن في أهل البيت، يقولون قد روى الإمام مسلم عن الإمام جعفر الصادق. نقول نعم، الإمام مسلم روى عن الخوارج وروى عن غيرهم، وهل مجرد الرواية عن الخوارج تدل على أن الإمام مسلم والعياذ بالله يتبع الخوارج؟
معاذ الله.
يقولون لا، هو يروي عنهم، فهل إذا روى عن الإمام الصادق فيه دلالة على أنه اتبع الإمام الصادق؟ يعني هل يجوز، هل من الإنصاف أن نتجاهل أحاديث رسول الله في الإمام الصادق، أن الله جعله الولاية للإمام علي والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الحسن والحسين وفاطمة الزهراء، جعل هنالك لهم ولاية وطاعة في سياق طاعة الله، يعني كما أنه يجب على المسلم الطاعة والولاية لله، يجب عليه الطاعة والولاية لرسول الله، يجب عليه الطاعة والولاية للأئمة الاثنى عشر ولفاطمة الزهراء. هؤلاء الذين هم في مثاب بعد الطاعة لله ولرسوله، كيف نساويهم بمن روى عنهم الإمام مسلم وروى عن كثير ممن يعتقد الإمام مسلم أنهم من الخوارج، وممن يعتقد الإمام مسلم أنهم من النواصب، ولكن هو حسب قاعدة يرى بأن لهم رأيهم وعلينا صدقهم، فيرى ما دام أنهم صدقوا فأروي عنهم، أو يروي عنهم لأن ما رووا قد رواه غيرهم مما يثق فيهم. إذن التعامل مع أهل البيت كأنهم مجرد رواه، وكأنهم مثل أبي حنيفة ومثل مالك، ظلم شديد لأهل البيت. الإمام أبي حنيفة لم ترد فيه آيات المودة، الإمام حنيفة ليس من الأئمة الاثنى عشر، إمام عظيم فقيه مجتهد عالم، ولكن ليس من الأئمة المنصوصين، ليس طاعة الإمام أبي حنيفة تأتي بعد طاعة الله ورسوله. نحن أمرنا بطاعة الأئمة الاثنى عشر كما أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة، ونحن نعلم أن مخالفة طاعة من أمر الله بطاعتهم هو مخالفة لله، لكن لا أحد يستطيع يقول أن من خالف الإمام أبي حنيفة أو خالف الإمام أحمد بن حنبل أو خالف الإمام مالك فقد خالف الله وخالف رسوله. إذن هذه هي إشكالية رئيسية لا ينبغي. الإمام أبو زهرة يكتب عن ابن تيمية ثم يكتب عن جعفر الصادق، الإمام ابن تيمية والإمام جعفر، الإمام تيمية إمام عند الوهابية، والإمام أحمد بن حنبل إمام عند الحنبلية، والإمام مالك أصلا نحن لا ننكر إمامتهم عند أتباعهم، ولكن نقول أنه لا يجب طاعتهم وليس طاعتهم من طاعة الله، وليس مخالفتهم مخالفة الله، وليس هم هدى، هؤلاء هم هدى بهم يهتدي الناس، هؤلاء إذا تركهم الإنسان ضل وأضل، هؤلاء هم سفينة النجاة، هؤلاء هم عدل القرآن، هؤلاء هم عدل الأنبياء. كما أن الله أمرنا أن نتبع الرسول أمرنا أن نتبع الأئمة الاثنى عشر،
يعني وقال
وروى الإمام مسلم والإمام بخاري أنه لا يزال الدين قائما باثني عشر. هؤلاء طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسوله، ولهذا أطيعوا الله، لا لأن الله قرن طاعتهم بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر الأئمة الاثنى عشر، الله جعل طاعتهم في سلك طاعته، فطاعتهم هي طاعة الله ومعصيتهم معصية الله. هؤلاء لهم مقام، لا ينبغي أن ننظر إلى الإمام جعفر الصادق كما ننظر إلى الإمام ابن تيمية، أن ننظر إلى الإمام جعفر الصادق كما ننظر إلى الإمام مالك، هذا ظلم شديد، ليس ظلم للإمام الصادق، هذا ظلم لله، ظلم لرسول الله، لأن هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعتبر أن الشرك ظلم عظيم. ونحن نقول لماذا الشرك ظلم عظيم؟ لأن فيه تجاوز لحق من حقوق الله. فأنت حينما تأتي وتجعل الإمام الصادق مثل الإمام التيمي أو مثل الإمام، هذا تجاوز في حق الله. الله جعل طاعة الإمام الصادق كطاعته، طاعة الإمام جعفر الصادق كطاعة رسول الله. وقال الإمام مسلم والإمام البخاري وأئمة أهل السنة لا يزال الدين قائما باثني عشر، هؤلاء بهم حفظ الدين. هذا إن من يقول أن الإمام جعفر الصادق هو كالإمام أبي حنيفة هو كمن يأتي في عصر ظهور الإمام المهدي ويقول أن الإمام المهدي هو كمفتي سوريا، أو أن الإمام المهدي كمفتي مصر أو مفتي قم، هذا هو، هؤلاء لا يتصورون ماذا يقولون أصلا. إذا خرج الإمام المهدي وجئنا نساويه بعلماء الإسلام من السنة والشيعة، هل يرضى أهل السنة أو يرضى أهل السلفية أو يرضى الحنفية أن حين يظهر الإمام المهدي ويملأ الأرض عدلا نقول علماء الأزهار وعلماء النجف وعلماء قم وعلماء السعودية هم كالإمام المهدي، لا فرق بينهم وبين الإمام المهدي؟ هل يجوز أن نساوي بين من يصلي خلفه عيسى ومن يكون إمام عيسى في الصلاة كمن هو عالم من علماء الإسلام؟ أقصد أنا أقول هؤلاء علماء، هؤلاء أجلاء، ولكن تبقى المقامات محفوظة للأئمة الاثنى عشر، تبقى المقامات محفوظة للسيدة الزهراء، لأن هؤلاء هم عدل القرآن، هؤلاء لهم لا يقاس بآل محمد، لا يقاس بالأئمة الاثنى عشر وبفاطمة أحد من الناس، وهذا موجود عند المسلمين. ولكن أحيانا الغفلة وعدم التأمل في هذه في ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية في أهل البيت هو الذي يجعلهم يغفلون عن هذه الحقيقة.
الفكرة فضيلة الدكتور هو استنقاص من النص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأئمة الاثنى عشر. طيب من أين انبثقت وانطلقت نظرة العلامة الجندي التي ذكرتها الآن عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ من أين؟
المشكلة جاءت من هنالك إصرار عجيب، إنكار المقام الغيبي. نحن نعرف أن الإنسان ميال إلى الحس والماديات، وهذه طبيعة بشرية، من أجل ذلك نجد أن بعض الخلص من أصحاب موسى ضغط عليهم الجانب الحسي والمادي وهم كانوا أجلاء، فطلبوا من موسى أنه أرنا الله. هذا الطلب يبين أن طبيعة البشر يميلون إلى أن التجسيم إلى الماديات إنكار الجانب الغيبي. لأجل ذلك نجد أن الأنبياء حينما بعثوا كانت الإشكالية الكبرى لقريش ولمن سبق قريش لقوم نوح أنه كيف يكون هذا بشر، كيف يكون بشر يوحى إليه؟ الإشكالية أنه كيف يكون هنالك جانب غيبي عند سيدنا نوح وهو مكون من دم ولحم وعظم. فهم إشكاليتهم ليس على سلوكيات سيدنا نوح، ولكن كيف يستطيع أن يتصل بالسماء وهو بشر؟ ولذلك طالبوا أن يكون الذين يتصلون بالسماء ملائكة، لا يتصور طبيعة. وهذه مشكلة جميع الذين بعث إليهم الأنبياء، ما بعث نبي إلا وأنكر جماعة وقومه الجانب الغيبي في حياته. هذه الإشكالية تدرجت، فجاءت عند المسلمين آمنوا بالجانب الغيبي في الأنبياء، ولكن أنكروا الجانب الغيبي في الأئمة الاثنى عشر، أنكروا الجانب الغيبي في فاطمة الزهراء، وهكذا يقولون الإمام مالك مثل الإمام جعفر الصادق. وإذا قلنا لهم أن هنالك جانب غيبي ومقامات غيبية للإمام الصادق تميز بها عن الإمام أبي حنيفة، قالوا هذا من الغلو، لا يمكن، كيف يتصور أن الإمام جعفر الصادق له ارتباط بالسماء؟ قول لهم أنتم غفلتم عن أحاديث متواترة في كتب السنة، رواها الإمام البخاري، رواها الإمام مسلم، وهو أنه نعم أن الأنبياء والرسل آمنتم أن لهم جانب غيبي، ولكن نسيتم أن الإمام الرسول تحدث عن أحاديث متواترة في كتب أهل السنة ونقلها الإمام مسلم، وهو أن هنالك يوحى إليهم وهنالك ما عبر عنهم الرسول أعظم في رواية مسلم هم المحدثون. قال أئمة أهل السنة هؤلاء ليسوا أنبياء، إن من أمتي من تحدثه الملائكة، هذه أحاديث موجودة. ولذلك رواها الإمام مسلم، وعندما نرجع إلى شراح كتب أهل السنة يقولون أن في أمة محمد من هو محدث، تحدثه الملائكة وليس نبيا وليس رسولا وليس صاحب رسالة، هو متبع للرسول من أتباع الرسول، ولكن له مقام التحديث. ولذلك نجد أن أهل السنة أقروا بهذا، ولكن السؤال الكبير من هم الذين تحدثهم الملائكة بعد رسول الله؟ فما دمتم أنتم رويتم عن رسول الله وجاءت هذه الروايات عن أهل البيت بشكل متواتر أكثر من كتب أهل السنة أن في أمة محمد من المحدثين، أليس الأولى بهذا المقام هم الذين لا يزال الدين يقوم بهم وهم الأئمة الاثنى عشر وفاطمة الزهراء لأنها مطهرة؟ وكما أن أهل السنة يقولون لا إشكال في هذا الحديث، أهل السنة شراح الحديث من أهل السنة، لأن لا تلازم بين أن تحدث الملائكة الإنسان وقضية الوحي أنه يوحى إليه بكتاب غير القرآن، أو أن يأتي بحلال غير ما أحل محمد، أو أن يحرم ما أحل، أو أن يأتي بشريعة جديدة. يقولون الدليل على ذلك مريم لم تكن نبيا ولم تكن رسولا ولم تكن إماما ولم تكن وصية، بل ومع ذلك كانت الملائكة تحدثها. فيقولون يحدثون كما في أمة الأنبياء السابقين، كان هنالك محدثين تحدثهم الملائكة وليس لهم شأن رسالة أو تبليغ رسالة. فإذا نحن نقول لماذا أنتم تنكرون على الشيعة أنهم يقولون أن في الإمام الصادق جانب غيبي، مع أنكم رويتم أن في أمتي محدثين؟ وعندما نأتي نجد أن الرسول قال كتاب الله أهل بيتي، ثم قال حبل ممدود من السماء إلى الأرض. ما معنى حبل ممدود من السماء؟ أي أن هنالك اتصال بينهم وبين السماء، هذا معنى الحديث. والحديث حبل، ما معنى حبل؟ أي أن بين هؤلاء الأئمة الاثنى عشر وبين السماء اتصال. نحن لا نقول والعياذ بالله أنهم أنبياء، ولا نقول أن عندهم قرآن غير القرآن، ولا نقول أن عندهم شريعة غير شريعة محمد، ولا نقول أن عندهم محللات ومحرمات غير ما حرم وما أحل محمد، ولا نقول ذلك، ولكن نقول هؤلاء لديهم إلهامات مسددين، أو بتعبير النبي كما جاء في كتب أهل السنة محدثين. إذن هذه هي المشكلة الكبرى التي أن هنالك مسألة نسبية، أنكر الملاحدة والكفار المقامات الغيبية للأنبياء والرسل، وجاء من المسلمين وقالوا نؤمن بأن الملائكة تحدث الأنبياء ولكن ننكر أنها تحدث أئمة أهل البيت. نقول إذن ماذا ستقولون في كلام الرسول إن في أمتي من هو محدث؟ هذا الحديث صحيح، من هو المحدث أصلا؟ طبعا هم جاءوا وقالوا أنه عمر. نقول هذه مؤامرة أموية، هذه مؤامرة عباسية لمحاولة أنتم ما دام قبلتم أن عمر محدث تحدثه الملائكة، فلماذا أصلا عترة النبي، عدلاء القرآن، عدل الأنبياء، هؤلاء ليسوا من المحدثين، لماذا قبلتم؟ لأنهم أمره رواية أنه قال الرسول عظم لو كان هنالك محدث لكان عمر. نقول هذه الرواية خرجت من الاستخبارات الأموية، لأن الأمويين يريدون أن يلبسوا على الأمة حقيقة وحقائق ومقامات أهل البيت، فتصبح القضية الكل محدث، يصبح مليون صحابي محدث، يصبح عمر محدث وأبو بكر محدث وبينهم خلاف شديد. فإذا كانت الملائكة تحدث عمر فبالتالي أبو بكر أفضل من عمر، فهي تحدث أبو بكر وبينهم خلاف شديد، فهل الملائكة اختلفت بما جاء في التحديث بين عمر وبين أبي بكر؟ كما ذكر الوهابية أكثر من 150 مسألة خلافية. فإذا هل الملائكة التي حدثت عمر هي غير الملائكة التي حدثت؟ حتى اختلف في كثير من القضايا، بينما نجد أنه لا خلاف أبدا بين الأئمة الاثني عشر، رغم أنهم عاشوا في فترة الحضور أكثر من 200 سنة، ولا خلاف بين الأئمة الاثني عشر وبين فاطمة لأنها محدثة كما هم محدثون بروايات عند السنة والشيعة.
طيب فضيل الدكتور، يعني كان هناك سؤال حول مسألة التوحيد، ولكن يبدو أن لدينا فاصل ونعود إن شاء الله لكي نواصل معكم هذا الحديث الطيب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
يحتوي العالم طائفة من أشكال الحياة بما هي عليه من تنوع يصعب تصديقه. ملايين الحيوانات والنباتات والحشرات تتعايش في توافق على هذا الكوكب الأزرق، ولا يمكن لهذه الطائفة الغنية من مظاهر الحياة إلا أن تتواجد مع عدد كبير من التوازنات البالغة في دقتها. فالأرض بالمسافة التي تفصلها عن الشمس وبزاوية محورها وسرعة
تشاهدونه في الأوقات التالية. تمهد أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، هناك قسم من أقسام التوحيد غاب عن كتب الوهابية، ما هو هذا القسم؟
في الحقيقة هذا القسم يرتبط بالسؤال الماضي.
نعم،
نحن نتحدث عن الولاية والطاعة لرسول الله، ونتحدث عن الولاية والطاعة لله، ونتحدث عن الولاية والطاعة لفاطمة الزهراء وللأئمة الاثني عشر، وهنالك توحيد ركز عليه أهل بيت النبوة في روايات متواترة عنهم، وللأسف أن الوهابية غفلوا عنه، وهو توحيد الولاية والطاعة لله. الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذا التوحيد وهذا النوع من التوحيد في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، منها أطيعوا الله، هذا نوع من التوحيد، الطاعة بالذات هي حق من حقوق الله. ثم هذا الحق ممكن أن يعطيه لغيره كأن يأمر بطاعته. هذا يسمى توحيد الطاعة وتوحيد الولاية، الولاية المطلقة وبالذات تكون لله. أما ولاية الرسول أو ولاية الأئمة الاثنى عشر أو ولاية فاطمة فهي ولاية ليست مستقلة، بل هي ولاية أذن بها الله وأمر الله بها. هذا الأمر مهم جدا، لأن الوهابية إخوان الوهابية يدعون بأنه لا منافس لهم أحد في استقراء والبحث عن التوحيد في القرآن الكريم. نقول للأسف الشديد هذا النوع من التوحيد غاب عن كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، فنجد أنهم يتحدثون عن توحيد العبادة أو ما يسمونه هم بتوحيد الألوهية، ونحن نقول توحيد الألوهية تحدث عنه كل المسلمين، وإن اختلفوا في فهم هذا التوحيد مع إخوان الوهابية، لأن فهم الوهابية لهذا النوع من التوحيد أدى بهم إلى تكفير السنة والشيعة واتهامهم بالشرك، الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، لا الشرك الأصغر مثل الرياء وغيره. هذا وهم أنهم تأملوا في الوضع بين الرسول الأعظم وبين المشركين في قريش. عندما بعث الرسول الأكرم كان هنالك شرك في العبادة، ولذلك نجد أن القرآن لما كان الأصنام تعبد من دون الله، وحتى أنهم طلبوا من رسول الله أن يتخذ يوما لعبادة أصنامهم وهم يعبدون الله يوما، فنزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هؤلاء إذن الآيات المكية ركزت تركيزا مطلقا عن معالجة نوع من التوحيد كان الشرك فيه، فكان هنالك شركاء وأصنام تتخذهم قريش كمعبودات تعبدهم عبادة كما تعبد الله، حتى أنهم كانوا يخصصون أيام لعبادة الله وأيام لعبادة هبل واللات والعزى. هذا المعنى هو المعنى الذي استغرقت الوهابية في طرحه وأخطأت حتى في طرحه، ونسيت عن وقالت أنه في العصر المدني لما كان المجتمع الإسلامي في المدينة لا يوجد أصنام، فلذلك القرآن لم يتحدث عن التوحيد. نقول هذا قمة الخطأ، الإسلام تحدث عن التوحيد في عندما انتقل المسلمون إلى المدينة في المجتمع الإسلامي، لكن ليس توحيد العبادة، لأن هنالك لا توجد أصنام، وهنالك من المهاجرين ومن الأنصار ومن أهل البيت الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فهذا مجتمع إسلامي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم نوع من التوحيد عرف في كتب الإسلام بتوحيد الطاعة والولاية لله، الطاعة بالذات تكون لله، وإذا أعطيت لغيره إنما تكون بأمره. هذا التوحيد الله سبحانه وتعالى تحدث عنه في آيات مدنية لا علاقة لها بمكة وله معنى آخر، مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل كان علماء اليهود والنصارى كانوا كالأصنام عند المشركين في مكة، أم أن هذا يعني طاعتهم أنهم أطاعوهم من دون أن يكون هنالك إذن من الله سبحانه وتعالى؟ هنا معنى آخر، فلم يقل أحد، حتى أنه في روايات رسول الله عند أهل السنة وفي روايات الشيعة عن الإمام الصادق أن الرسول قال والله ما عبدوهم كما يعبد العرب الأصنام ولكنهم أطاعوهم. فالطاعة العمياء لمن لم يأذن الله بطاعته هو نوع من الشرك، ولكن الشرك طاعة، الشرك في الولاية. وهذا الموضوع مهم جدا، لأن الغفلة عن هذا الموضوع جعل الكثير من الناس يتساءل ما هي العلاقة بين قضية التوحيد وقضية طاعة الأئمة الاثنى عشر؟ نحن نقول أن طاعة الأئمة الاثنى عشر هي فرع من توحيد الطاعة والولاية، باعتبار أن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والروايات متواترة أن أولي الأمر من الأئمة الاثنى عشر، وفاطمة لها مقام وإن كانت ليست من الأئمة، ولكن الله أمر بطاعتها كطاعة الأئمة باعتبار أنها تدخل في سلك المطهرين الذين طهرهم الله من هذا المنطر، من هذه الحيثية،
من حديث الكساء،
من حديث الكساء.
نعم.
إذن نحن نقول أن الغفلة عن هذا النوع من التوحيد هو الذي جعل الكثير يتساءلون لماذا روايات أهل البيت المتواترة تقول أن أمرنا جاء في توحيد الله. ما معنى؟ ما هي العلاقة بين التوحيد وبين الإمامة؟ العلاقة هنا عندما نفهم توحيد الطاعة والولاية ونقول أن الله أمر بطاعة الله وطاعة رسول الله، فهذا فرع من توحيد الله في الطاعة وفي الولاية. ثم أمر رسول الله بطاعة الأئمة الاثنى عشر كطاعته، فهذا فرع من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله فرع من توحيد الولاية والطاعة. إذن فلا إشكالية من هذه الناحية أصلا.
طيب ما هو الدليل على توحيد الطاعة والولاية فضيل الدكتور؟
الحق أنه وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم، والشيء الملفت للنظر أنها آيات مدنية،
آيات مدنية،
آيات مدنية تتحدث عن توحيد، لكن هذا النوع من التوحيد، لأن الله أراد أن يحصن المجتمع المدني مما وقع فيه المجتمع النصراني والمجتمع اليهودي. فهؤلاء أطاعوا بغض،
يعني بأنهم اتخذوا أحبارهم أربابا.
نعم، هؤلاء جاءوا إلى بولس وجعلوه من دون أن يأذن الله، يعني بولس لم يكن من أوصياء سيدنا، هذا لم يكن من الأوصياء بإجماع الكتب الإسلامية والكتب الموجودة عند النصارى، أن بولس جاء ولم يكن وصيا لسيدنا المسيح، بل اغتصب خلافة سيدنا المسيح، ثم أطاعوه من دون إذن الله وجعلوه في مقامات أعلى وفضلوه على وصي سيدنا، فحرف المسيحية حتى أصبح كثير من المسيحيين يقولون نحن أمام بولسية ولسنا أمام مسيحية أصلا. هؤلاء الله أراد أن يبين لهم أن الطاعة التي هي لي وحق لي، هذه الطاعة هي بإذني ولا تكون لغير من لم أمر بطاعتهم. فأراد الله أن يقول المسلم أيها المسلمون تنبهوا، فكما أن المسيحية انحرفت حينما أطاعت وجعلت خليفة من الخلفاء من بعد المسيح فحرف دين المسيح، فلا تجعلوا خليفة من بعد رسول الله فيحرف دين محمد كما صنع بولس في دين المسيح، بل اجعلوا الخلفاء الاثنى عشر هم الذين لهم الطاعة وحق الطاعة. إذن هذه نجد الآية الصريحة في هذا، وهو قوله تعالى ومن الناس، هذه آية مدنية بإجماع المفسرين، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية بإجماع المفسرين سنة وشيعة وسلفية ووهابية وجعفرية لا تتحدث عن توحيد العبادة، لا تقول أن هؤلاء يعبدون الأنداد كما يعبد العرب الجاهليين الأصنام، بل تتحدث عن أمر آخر، أن هؤلاء تتحدث عن توحيد الطاعة والولاية، أن هؤلاء أطاعوا هؤلاء وأحبوهم كحب الله وأطاعوهم من دون أن يأذن. والدليل ذيل الآية في أسفل الآية يفسر الآية، وهو في نفس الآية في آية 165 من سورة البقرة، اتبرأ الذين اتبعوا، الذين أطاعوهم، الذين والوهم من دون أن يأذن الله، جعلوهم خلفاء بعد الأنبياء، والله عين خلفاء آخرين وأمرهم أن يتخذوا، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذن هنا تبعية لا عبادة هؤلاء. إذن هذا يبين أن هنالك فرع من التوحيد غاب عن إخواننا الوهابية، فحينما يقول الإمام الصادق والإمام الباقر أن طاعتنا طاعة الله، ومن خالفنا فقد أخل بالتوحيد، هذا النوع من التوحيد، توحيد الطاعة. فقد يكون هو ممن يعبد الله، قد يكون هو موحد في العبودية، ولكنه مشرك في الطاعة، لأنه أصلا أطاع من لم يأذن الله بطاعته، أو اتخذ خليفة ممن لم يأمر الله باتخاذه، وترك من أمر الله بطاعته، فوقع في الشرك من حيث لا يعلم.
طيب دكتور، ما هي أهمية البحث في توحيد الطاعة والولاية؟ ما هي الأهمية؟
الأهمية الآن يوجد في كما لاحظت وكما لاحظ الكثير في القنوات الوهابية حملة شديدة وحملة عالمية على قضية لماذا الإمام الصادق ولماذا الإمام الباقر ولماذا الإمام علي أطلق الشرك وجعل من خالفه مشرك. الإمام الصادق يقول من خالفنا مشرك، الإمام الرضا يقول من خالفنا مشرك، الإمام الحسن العسكري يقول من خالفني فهو مشرك، الإمام المهدي يقول من خالفني. هذه روايات متواترة عند المسلمين. يقولون أنتم تتهمون نحن الوهابية بأننا نتهم المسلمين بالشرك، أئمة الشيعة يتهمون. تقول هذه ظلم شديد لأئمة أهل البيت. الشرك كما بينه الإمام الصادق وكما بينه الإمام المهدي وكما بينه الإمام الباقر وكما بينه الإمام علي، الشرك في عند قاموس الأئمة الاثنى عشر يختلف عن الشرك في قاموس الشيخ محمد عبد الوهاب المراد، كما أن بين أئمة أهل البيت، كما أن من رأى ومن كان مرائيا والرياء يسمى الشرك، وهو شرك في دائرة الإسلام، لا يخرج الإنسان عن الإسلام بل يبقى من المسلمين. فإن الإمام الصادق بين في روايات متواترة عنه بأننا حين نقول من اتخذ الخلفاء الثلاثة من بعدنا وترك الإمام علي فهو مشرك، إنما نعني الشرك الأصغر الذي يبقي في دائرة الإسلام ويبقى من المسلمين. بينما الوهابية يقولون أن شرك المسلمين في هذا العصر أشد من شرك أبي جهل، يخرجونهم من الدين. ألا إمام الصادق يقول هؤلاء مشركون من المسلمين، شرك، مثلما أن الوهابية تقول أن الشرك الأصغر لا يخرج المسلم من الإسلام، لأن الرسول لم يقول بأن من رأى كمن عبد غير الله. فنحن نقول هنا شرك في الطاعة لا شرك في العبودية. نقول يا جماعة اتقوا الله، اقرأوا كلام أهل البيت، وكلام أهل البيت يفسر بعضه البعض. وحينما نرجع الإمام الصادق يقول من اتخذ الخلفاء الثلاثة وترك الإمام علي فقد أشرك بالله، يعني معناها أن الله أمر بطاعة الإمام علي، وحينما خالف هذه الطاعة واتخذ مطيعا من غير أمر الله فهو نوع من الشرك الذي يبقي الإنسان في دائرة الإسلام. وهذا المعنى موجود عند الوهابية، يقولون أنه إذا قلنا أن فلان مشرك فالشرك هو أصغر وأكبر. نحن نقول أنتم الوهابية تقولون أن المسلمين يشركون شرك أكبر، يباح دماءهم ويخرجوا من دائرة المسلمين ولا يرثون ولا يكون لهم ولا يصلون في مساجد المسلمين ولا يكون لهم طاعة ولا يكون لهم قبول لا في أمورهم ويطردوا من المجتمع. نقول الإمام الصادق ما يقول هكذا، يقول في هؤلاء الذين سماهم المشركين الإمام جعفر الصادق من صلى خلفهم فكأنما صلى خلف رسول الله. إذن فالشرك في مفهوم أهل البيت له معاني وله مراتب. تارة في رواية أهل البيت يطلقون الشرك ويريدون به هذا الشرك الذي استخدمه محمد عبد الوهاب، وتارة يطلقون الشرك ويريدون به الشرك بمعنى الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام.
لا يخرج الإنسان من دائرة الملة والإسلام. طيب هناك البعض حينما يتناول الآيات النازلة في آل البيت لا يرجع إلى السنة النبوية فضيلة الدكتور، يعني حتى في تفسيرها لا يرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم ولا إلى السنة النبوية. ما هو الإشكال في اتباع هذا المنهج؟ أين هو الإشكال؟
المشكلة الكبرى أن أخواننا، وأنا أكثر تركيزي على أخواننا من الوهابية، حينما يأتون إلى آية المباهلة.
نعم.
وهذا المنهج للأسف كنا نؤمن به حينما كنت وهابيا. الشيخ ابن تيمية رحمه الله طرح قضية تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
وأنا أقول هذه كلمة حق يراد بها باطل. حينما يأتي حينما كنا نأتي إلى آية المباهلة، آية التطهير، الآيات القرآنية التي وردت في شأن أهل البيت، يقول قال الإمام ابن تيمية أن القرآن يفسر بعضه البعض. يقول هذه كلمة حق صحيح، حتى هذا منهج أهل البيت، ولكن هذه كلمة حق. نحن نقول القرآن يفسر بعضه البعض، والسنة كذلك تفسر القرآن، فلا تعارض بين الأمرين
أبدا.
وإمكاننا أن نرجع إلى فهم الآية إلى القرآن الكريم أو نرجع إلى السنة النبوية، لأن الذي أوحى إلى النبي الأعظم القرآن هو الذي أوحى إليه السنة، فلا فرق بين ما جاء عن النبي في تفسير القرآن وما جاء في القرآن في تفسير آية القرآن. هم يقولون نحن نرجع إلى القرآن ونأخذ معنى هذه الآية من القرآن. نقول هذا المنهج موجود عند أهل البيت، والدليل على ذلك أنه أهل البيت حينما يأتون إلى الآيات، مثلا الآية التي تتحدث عنه العرش استوى، الإمام الصادق يأمرنا أن نرجع إلى الآيات الأخرى، ليس كمثله شيء، فنعرف أن كيفية الاستواء هنا ليست بمعنى الجلوس. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، فالاستواء هنا بمعنى التمكن، بمعنى أن الله له القدرة والتمكن على جميع من خلق. إذن فهذا المعنى ليس مشكلة، لكن هذه أنا أعتقد نوع من الظلم لأهل البيت. حينما تنزل آية الغار، إذا جئت وقلت لهم نرجع إلى القرآن، يقولون نرجع إلى القرآن والسنة حتى نعرف أن هذه الآية نزلت في أبي بكر. حينما يأتون الآيات الموجودة في الصحابة، يقولون نرجع إلى أسباب النزول لنعرف في من نزلت هذه الآية، هل نزلت في أبي بكر أو نزلت في معاذ أو نزلت في سعد أو نزلت في عمر أو نزلت. نقول لماذا حينما تكون الآيات في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أنتم تأتون وتقولون لابد أن نرجع إلى أسباب النزول؟ حتى أن الإمام ابن تيمية يقول من فسر القرآن وأئمة أهل السنة ولم يرجع إلى أسباب النزول فهو فاسق، يعني لأن أسباب النزول ليست تفسير، تفسير معنى أن تمين معنى الآية. هذه تقول نزلت في علي، نزلت في عبادة بن الصامت، هذا المعنى لا يمكن أن تعرفه من الآية، لأن الآية عندما تقول اعتصموا ترجع إلى اللغة فسرتها، تقول اعتصام له معنى في اللغة كذا، بمعنى أنك تتمسك بشخص أو بمعنى، لكن أننا نقول نزلت في الآية هذا خارج عن التفسير. لا يمكن من خلال الآية نعرف أن الآية نزلت في علي أو نزلت في أبي بكر. إذن فأنتم تطلبون أهل البيت، وهذه للأسف كارثة كبرى، هذه كارثة كبرى، لأنها سببت أنهم غاب عنهم الكثير من مقامات أهل البيت الموجودة في القرآن الكريم. لأنهم يقولون عندما تقول لا تمام آية الغار في أبي بكر أو الآيات في عبادة بن الصامت أو في الصحابة أو في كذا، لا نرجع إلى السنة، نرجع إلى منهج ابن تيمية التفسير بالقرآن بالقرآن. يقول أصلا يقول لا، هذا فسق، لابد أن نرجع إلى السنة النبوية. لكن عندما يأتي أتباع أهل البيت يقول خلاص نرجع إلى السنة النبوية، لا 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 القرآن، القرآن فقط. تقول أنتم قلتم فاسق الذي يعمل هكذا، لماذا في الصحابة ترجعون إلى السنة وفي أهل البيت تقولون لا؟
لماذا هذه الازدواجية في التعامل؟
نعم هذه الازدواجية. يقولون نحن نتحداكم أن تأتوا بالإمام علي، اسم الإمام علي في القرآن. فإذا قال لهم نحن نتحداكم أن تأتوا باسم أبي بكر في القرآن أو باسم عمر في القرآن أو باسم عثمان في القرآن أو باسم طلحة في القرآن أو باسم أي واحد من العشر المبشرين في القرآن الكريم، قل نعم السنة النبوية ذكرته. قل نعم السنة النبوية ذكرت الإمام علي، السنة النبوية ذكرت أهل البيت، فلماذا أنتم الكيل، سياسة الكيل بالمجالين وهذا التعامل مزدوج؟ التعامل هذا هو الذي أنا نفسي عندما كنت وهابيا كنت أتعامل بهذا الأسلوب، ولم ألتفت أننا ظلمنا أهل البيت بهذا المنهجية التي أنا لا أقول والعياذ بالله أننا نرفض منهج التفسير بالقرآن، ولكن هنالك تفسير القرآن بالقرآن وهنالك تفسير القرآن بالسنة، ومن أعرض عن التفسير القرآن بالقرآن فقد انحرف، ومن أعرض عن تفسير القرآن بالسنة فقد انحرف. فلا بد أن يطير تفسير القرآن بجناحين، جناح تفسير القرآن بالقرآن وجناح تفسير القرآن بالسنة، ولا تعارض. ونحن تعلمنا هذا من كتب أهل السنة ومن كتب أهل البيت، ولكن للأسف الآن عندما تبدأ مناظرة مع أحد الوهابية يقول لك يا أخي، عفوا، أتذكر عندما بدأت في مناظرتي مع الشيخ عثمان خميس قلت له أنا سأناظرك في حديث القلائل، قال لي لا 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 أنا أريد من القرآن فقط. قلت له، قال الإمام ابن تيمية: من جعل القرآن حجة أو ناظر بالقرآن وترك السنة فهو زنديق. قلت له هذا زندقة، قال لا 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 أرفض السنة. قلت خلاص، إذا هكذا أنتم الآن تقولون آية الغار نزلت في أبي بكر، ولا يوجد اسم أبي بكر في آية الغار. سيأتي شخص ويقول لا، هذا أبو بكر آخر ليس أبا بكر. سيأتي مثلا على سبيل الجدل، ليس أن هذه قناعتي، على سبيل التنزل، لكن تقول لا، وردت السنة النبوية أن هذه نزلت في أبي بكر، سلمنا بالسنة النبوية كما سلمنا بالقرآن وليس مشكلة. إذن نحن نقول يا جماعة اتقوا الله، اجعلوا أهل البيت كالصحابة على الأقل، على الأقل،
على الأقل. طيب فضيل دكتور، يعني تردد بعض الأوساط بأن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يؤمن بنظرية الشورى لا بنظرية النص، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟
أنا أعتقد أن المشكلة الكبرى في هذا الكلام أن هؤلاء ارتكبوا أخطاء في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم تعاملوا بخلاف الورع العلمي، الورع الأخلاقي، أنهم يأتون إلى كلام متواتر عن الإمام علي في كتب السنة والشيعة ثم ينقلون مقطع وجزء وعبارة مقتطفة من دون أن ينقلون بقايا كلام الإمام علي، وهذا يؤدي إلى الخروج عن السياق الذي كان يتحدث فيه الإمام علي. ومن فسر القرآن بهذا الأسلوب سيخرج بمفاهيم بعيدة عما أراد الله في القرآن الكريم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لا، يأتون إلى، أنا أقول لو كانوا أنصفوا في الأمر الثاني قالوا نحن نقول لو أنصفوا ورد عن الإمام علي في الشورى كلام كثير، لو أنصفوا وورد عنه كلام كثير في أنه منصوص، هذا لو أنصفوا، فما هو الحل للخروج من هذه المعضلة؟ كيف نجمع؟ طبعا هم حرفوا كلام، عندما فصلوا كلام الإمام علي في الشورى عن كلام الإمام علي في الذي يصرح أنه منصوص الإمام عليه، كما أن الله نص في القرآن على نبوة محمد، البيت يصرحون نص الرسول على إمامة الأئمة الاثنى عشر، لا فرق. الإمام علي عنده تصريحات بهذا الأسلوب. هم اقتطفوا هذا السياق وجاءوا إلى الشورى، نقول خلاص سلمنا، أنتم الآن قطعتم كلام الإمام علي، مزقتم كلام الإمام علي، كنا نتمنى أنكم تعملوا للإنصاف، تقولون ورد عن الإمام علي هذا وورد أنه يؤيد الشورى، وورد عنه أنه هنالك نص عليه ونص على الأئمة الإحدى عشر من ولده، فكيف نحاول أن نجمع بين هذا الكلام المتعارض؟ حتى هذه النقطة لا يعملون هذا. هذا نوع من كتمان العلم، نوع من التلاعب في كلام الإمام علي، فهم يتعاملون مع كلام الإمام علي كما يتعامل اليهود والنصارى مع كلام الله في القرآن الكريم، فيأخذون من القرآن الكريم أن المسيح كلمة الله فيقولون كلمة الله، وأنتم السنة تقولون أن كلام الله قديم، وكل قديم إله، إذن فالمسيح إله، هناك الشيعة يقولون أن كلام الله محدث، لا يستطيع أن يقول للشيعة أنكم تقولون. إذن نقول هذا تلاعب، نوع من التلاعب في كلام الله، لا ينظر إلى الآيات الأخرى التي تبين بشرية المسيح وتفسر الآيات الأخرى. نقول أنتم تعملون مع كلام الإمام علي هكذا، أولا تقسمون، تقطعون كلام الإمام علي بالسكاكين، فتأخذون ما تشاءون وتعزلون ما تشاءون، ثم تفسرون كلام الإمام علي بما هو بعيد عن تفسير الإمام علي نفسه. فأنا هو نوع من التلاعب في كلام الإمام علي.
يعني الإمام علي سلام الله عليه في أماكن كثيرة يقول أن مكانته من الإمامة ومن النبوة من وصاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمكانة القطب من الرحى. يعني هذه لا يفسرونها ولكن يأتون على مسألة الشورى. طيب هل للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معنى للشورى يختلف عن معنى الشورى في كتب الوهابية كما يذكرونها هم؟
نعم، الإمام علي انتقد الشورى، ولكن معاذ الله أن الإمام علي ينتقد الشورى القرآنية.
نعم،
الله يقول أمرهم شورى. هل الإمام علي انتقد هذا الشورى بالمفهوم القرآني أم بالمفهوم الاصطلاحي شورى السقيفة؟ الشورى الذي وقعت في سقيفة بني ساعدة غير الشورى التي في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. الإمام علي حينما تواتر عنه ونقلت المسلمون أنه قال لله وللشورى، هذه الكلمة كلمة فيها نقد، فيها تهجم على ما على الشورى السقيفية للشورى القرآنية. هل هذا الرجل يبين أن له معنى آخر للشورى؟ الإمام علي يؤمر بشورى صحيح، هم يأتون إلى كلماته، الإمام علي يأتي يقول أنه إذا ضربتم العقول بالعقول خرجت الآراء، أو يقول أن استصواب الرأي يكون بالشورى للأمر المجهول. الإمام علي يتحدث عن الشورى في القضايا المجهولة للناس. أنا حينما لا أعلم هذا الأمر هل فيه مصلحة لي أو ليس له مصلحة لي أستشير الناس. الإمام علي يأمر بالشورى في هذا المولد في رواية متواترة عنه، ما ندم من استشار. أما إذا كنت على يقين أن هذا الأمر هو خمر ومئة في المئة فإن المشورة هنا ضلال. لماذا أنا أعلم أن هذا خمر؟ فلماذا أستشير الناس؟ الإمام علي يبين أن مسألة إمامته هي أمر قطعي يقيني، فلا مجال للشورى هنا، لأنها ليست أمر مجهول. الشورى إنما يكون، والدليل على ذلك ما ورد عن الإمام علي. لو كان الإمام علي أمر بشورى السقيفة لما نقل الإمام مسلم رحمه الله وهو أصح الكتب عند أهل السنة بعد القرآن وهو في درجة صحيح البخاري، نقل أن الإمام علي رفض أن يبايع أبا بكر إلى أن ماتت السيدة فاطمة الزهراء. هذا الرفض يبين أن الإمام علي رفض شورى السقيفة ولم يرفض مبدأ الشورى كمبدأ خارج عن موضوع الشورى التي وقعت في السقيفة. لا يقولون أن الشيعة وأن الإمام علي يرفض الشورى، نعم يقبل الشورى، لكن مشكلة الإمام علي هي الشورى السقيفية، شورى سقيفة بني ساعدة، وليست مشكلة الإمام علي مع مبدأ الشورى وهو مبدأ قرآني ثابت. ولكن هل معنى الشورى التي قبل الإمام علي هي معنى أنه لا نص؟ لا، الإمام علي الروايات نقل عنه السنة والشيعة أنه كان يعتقد ليس بالنص عليه بل بالنص عليه وعلى 11 من ذريته، من أولهم الإمام الحسن وآخرهم الإمام المهدي، وهؤلاء ذكرهم الإمام مسلم والإمام البخاري في حديث جابر بن سمرة، لا يزال الدين قائما باثني عشر والخلفاء من بعد اثني عشر. فليس النص فقط عليه بل النص على من تبقى من سلسلة الأئمة الاثني عشر.
يعني هي المسألة هي في نظرة الإمام أمير المؤمنين في تفضيل والعمل بالشورى في مقابل النص. يعني هناك شورى وهناك نص، إذا كانت هناك نص فلا مكانة للشورى، هذا هو ما كان يريده الإمام أمير المؤمنين. طيب فضيل الدكتور، أنا أود أن أذكر بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الإيميل.
بقي عفوا إذا كان يعني بقيت نقطة معينة من هذا البحث، إذا كان
تفضل قبل أن أبدأ في هذه الرسائل. يعني
نعم،
لدينا كم هائل من الرسائل.
تمام، حاضر، تمام.
جاء سنجيب عليها إن شاء الله، ولكن بعد أن نسمع إلى النقاط، نقاطكم مهمة أكثر.
نعم، النقطة تكمل للسؤال الذي سألتموه، ليس نعم. ليس خارج السؤال، وهو أنهم يقولون أن الإمام علي أم بالشورى. كمثال أضرب مثال، الإمام علي في الرواية الموجودة عنه يقول قد بايعني، حتى أبين أن الوهابية ظلموا الإمام علي كما أن المسيحيين ظلموا القرآن الكريم في التعامل مع أخذ عينات من القرآن وترك عينات القرآن.
نعم.
مثلا الإمام علي يقول قد بايعني الناس، هذه عبارة مهمة بعد قتل عثمان. وبايعني المهاجرون والأنصار، انظر الدقة، وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. ثم يقول: وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة، فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم ونظرهم، وكان من اختاروه وبايعوه بيعة هدى فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم، يعني على مبدأ الشورى أنا إمام. ثم يقول: الوهابية لا يأخذون أصلا، يأخذون هذا الكلام ويتركون العبارة المهمة وهو آخر الكلام. ثم يقول الإمام علي: وإن كان مرتبط بالكلام الأول، وإن كان الله عز وجل الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة. هم لا يقولون هذه العبارة لأن الإمام علي يقول لهم: يا جماعة، إن كنتم تقولون بالشورى فأنا وصلت إلى الخلافة بالذين بايعوا أبو بكر من المهاجر الأنصار، وإن كنتم تؤمنون لا تؤمن أصلا، وإن كنتم تؤمنون بالاختيار ومن نص من الله فأنا كذلك، هذه عبارة، اختارني الله للأمة، فأنا على المبدئين، على مبدأ الشورى، فإنه بعد مقتل عثمان أجمع المهاجرين والأنصار على بيعتي، وبعد وإن كان النص، وأنا أعتقد بالنص، الإمام علي يصرح، فأنا منصوص، فعلى كلا الحالين أنا، لكن هم يأخذون مقتضى. مثلا كمثال يأتون إلى عبارة مشهورة على الإمام علي، وهو قول لمعاوية في نهج البلاغة: فإن اجتمعوا وسموه إماما، إن اجتمع المهاجرون والأنصار كلهم وسموه إمام فهو إمام. يقول: انظروا، الإمام علي يقول أن الإمامة تكون باختيار المهاجرين والأنصار. نقول: هذه مغالطة. لماذا مغالطة؟ أولا، الإمام علي هنا يؤنبهم، يقول لهم كما تواتر عنه، وهذا السياق أبعدته الوهابية، أنكم بعد أن قال يا لله وللشورى، يعني يريد أن يقول أن الذين كانوا في السقيفة كانوا معدودين بالأصابع، هذا كلام الإمام علي، يعني كان أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب الذين بايعوا أبا بكر كانوا لا يزيدون عن العشرة، أما الذين بايعوني فهم كل المهاجرين والأنصار، ولذلك يقول: فإن اجتمعوا وسموا إماما. نقول: هو يريد الإمام علي أن يبين أن إمامة الذين قبل غير شرعية على هذا المبدأ، لأن المهاجرين والأنصار لم يجتمعوا عليهم، بل اعترض الكثير من المهاجرين والأنصار، كان مجموع 2 من الأنصار و3 من المهاجرين، فكيف نأتي ونكذب أجمع المهاجرون والأنصار؟ هل السقيفة التي هي غرفة صغيرة استطاعت، وإلا ستكون هذه سيدي، ستكون سيدي حسن الإلكتروني، هل استطاعت أن تجمع 100,000، بل في رواية أن الصحابة 1,000,000، هل هذه الغرفة جمعت 1,000,000 من المهاجرين والأنصار؟ جمعت 10. الإمام علي يريد يقول أنه أنا تم الإجماع علي، فهذه الإمامة الإجماعية، حتى الذين تركوا بيعتي مثل عبد الله بن عمر لم يعترض، لم ينقل عنه حينما لم يوعي الإمام علي أنه قام وخطب أن إمامة الإمام علي غير شرعية، ترك. سعد بن أبي وقاص ترك، أبو سلمة لم يذهب ويقول للناس كما الذين اعترضوا على خلافة 3، اعترضوا وخطبوا وتكلموا وقالوا أنها غير شرعية، لكن ما نقل عن سعد بن أبي وقاص حينما لم يوعي أنه قال: أيها الناس فإن بيعة غير شرعية، لم يقل هكذا. إذن فتركه لا يدل على أنه يعتقد أن خلافة الإمامة. إذن هؤلاء يقتطفون هذا الكلام ويقولون الإمام علي يؤمن بالشورى، وهنا الشورى السقيفية، الشورى القرآنية.
طيب فضيل الدكتور، أنا أخذ فاصل ومن ثم نعود إن شاء الله لكي نواصل ونجيب على بعض الإيميلات التي تم إرسالها لنا، ونجيب على الاتصالات في الفقرة الثالثة من هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
عليهم السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حول مسألة الشورى في نظر الإمام علي كلام كثير فضيلة الدكتور، لكن هل بقيت أي نقاط هامة تودون الإشارة إليها؟
ما في اتصالات يعني؟
إلى أن تأتي الاتصالات وإلى أن نجيب، يعني مسألة الشورى هي مسألة بغاية الأهمية، فلذلك أنا أتصور أن لا يمكن اختصار مسألة الشورى في نظر الإمام أمير المؤمنين بنقطتين، يجب أن تكون هناك حلقات ورؤية واضحة لمثل هذا المفهوم.
هنالك أنا أريد أن أذكر مسألة مهمة سببت التباس.
نعم.
ذكر حينما كنا ندرس في جامعة الإمام محمد سعود عند الإخوان الوهابية، حينما كنت في السعودية قبل أن يمن الله علي بالهداية وأنتقل من الوهابية الاثنى عشرية، هنالك تشابه من حيث التقسيم بين كتاب، ليس من حيث المحتوى مثلا، أنا لا أتكلم عن المحتويات، أتكلم عن التقسيم. أهل السنة في المحدثين يقولون أن الإمام مسلم كان عنده دقة في تقسيم روايات النبي الأعظم، أن يأتي إلى رواية كبيرة للنبي ويقطعها، وهذا ليس تقطيع في خيانة، لا، تقطيع علمي، يأتي إلى، لأن الإمام مسلم جاء ووزع باب الصلاة، باب الصيام، باب الأحكام، باب التفسير، باب الكذا، فأحيانا يأتي الرسول يخطب خطبة كاملة في حجة الوداع، والإمام مسلم يرى أنها تحتوي مواضيع متعددة، فما كان في الخطبة يتعلق بالخلافة أدخله في باب الحكم، ما كان في خطبة النبي يتعلق بالحج أدخله باب الحج. يسمى عند المحدثين السنة والشيعة التبويب والترتيب العلمي للمحدث، يلزم أن يتعامل ويأخذ كلام النبي ويوزعه في أبواب.
نعم.
نعم.
طيب إذا تسمح لي دكتور أن نأخذ اتصال ومن ثم نكمل هذه النقطة. الأخ ثائر من العراق. أخ ثائر. أخ ثائر تسمعني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بارك الله فيكم.
قبل طرح السؤال على سماحة الشيخ حاب أن أنقل لكم هذه الرواية بمصنف ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل مع ذكرى في طلعة عائشة، أنها قالت كانت تقول نزل الملك بصورتي وتزوجني رسول الله إلى نهاية الحديث، كانت تقول ورأيت جبريل ولم يره أحدا من نسائه غيري، وقبض في بيت لم يلي أحدا غير الملك، وأنا هذا يدل على أنه كانت ترى مثلا جبرائيل عليه أو الملك الذي كان يلي أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ومسألة أخرى أنه عمر كان محدثا، أنه مثلا كان قد هو في يوم كثير في البداية والنهاية السادس رقم الصفحة 224 كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسان ملك. من خلال هذه الروايات الأمة الإسلامية الآن مجتمعة على أنه يوجد محدثين في هذه الأمة، ولكن هنا اختلاف في المنطق. أما السؤال الثاني اللي سمعت الشيخ حول مسألة التوحيد والطاعة، هل يمكن القول بأن توحيد الوهابية يشبه إلى حد ما توحيد إبليس الذي قال لا أجد إلا لله ولا أجد لآدم متبرعا، وكانت حجته بذلك هي التوحيد الذي فهمه من خلال نفسه ولم يفهمه من خلال ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا لك أخ ثائر. نعم. نجيب عليه فضيل الدكتور أو
تمام
نجيب أو نكمل النقطة التي
نكمل النقطة هذا سريعا فقط لأنه ما بقي شيء، يعني فقط أريد أقول هذا لأن هذا مهم في طريقة التعامل مع نهج البلاغة.
نعم.
أنه يجب أن يتعاملوا مع نهج كما يتعاملوا مع مسلم. هم يقولون أنه لا ينبغي، علماء السنة، أن الإنسان يأخذ من صحيح مسلم عبارة إلا ليعرف أن مسلم قطع كلام نبي رسول الله بسبب المنهج العلمي، فيجب أن يعرف يرجع إلى أصل الخطبة التي قطعها مسلم. مثلا مثال، ألم مسلم قطع حديث الاثنى عشر وحديث الثقلين، في باب حديث الثقلين ذكر حديث الاثنى عشر، حديث الثقلين ذكر قال رسول الله تركت فيكم طبق أهل البيت. في باب الأمارة ذكر الخلفاء من بعد عشر. التقطيع بين الحديثين جعل الناس يتصورون أن الخلفاء الاثني عشر من غير أهل البيت. هذا الالتباس كذلك يقع الوهابية في نهج البلاغة. المرحوم العلامة المرحوم الشريف الرضي صنع من المسلم يأتي إلى كلام الإمام علي ويوزعه على أبواب، وجعل باب الرسائل ثم جعل أبواب الحكم ثم جعل، فأحيانا يوزع أصلا على حسب المنهجية التي استخدمها، وثانيا هو أحيانا يرجع يقتطف عبارة أدبية معينة من خطبة ويقول أن هذا ما جاء في كلام الإمام علي. إذن نحتاج أن نرجع إلى أصل الخطبة في الكتاب الذي نقل عنه الإمام الشريف الرضي لأجل نعرف الخطبة كاملة. فهذا هو المشكلة الذي وقع فيه الوهابي. يقولون هذه شريف الرضي ذكر هذه الخطبة، نعم ذكر الخطبة، ولكن هو قال ومما جاء من كلامه، من بعض كلامه، لكن عندما نرجع إلى المنابع التي نقل منها نجد الخطبة كاملة. لذلك أنا أعتقد هذا هو الأسباب التي جعلتهم يفهمون أن الإمام علي يؤمن بالشورى السقيفية أصلا، بسبب أنهم لا يلتفتون إلى هذه النقطة المهمة يعني جدا.
الإمام أمير المؤمنين ينتقد الشورى السقيفية كما تفضلتم. يبدو لدي اتصال من الأخ محمد من العراق. محمد، الأخ محمد عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم.
تحية لك أستاذ درايد وإلى الشيخ عصام العماد أو السيد عصام العماد،
حياك الله.
أودي مداخلة.
نعم.
بالنسبة لحديث عن أنس، هم يروا الأخوة أن صلى أم المؤمنين عائشة على باقي النساء، صلى السيد على سائر الطعام. نعم. عن هذا الحديث أما في سيارين، أما السيدة عائشة كذبت في هذا القول أو بني أمية كما هو المحفوظ منهم، لأن حديث غريب جريد. وثانيا
نعم.
بالنسبة إلى هذه الحملة وست عائشة والتبريرات الذي يقدمونها بحرب الجمل، ويعني لا تقبل، تنافي العقل، تنافي كل شيء يعني. وحرب صفين، معاوية اجتهد، ومعاوية أي عشان اجتهد، أنا إذا سألهم شلون اجتهد معاوية؟ جن معاوية حديث أمير المؤمنين، حديث الكل يروها، لأن علي مع الحق والحق مع علي، وعمار تقتله الفئة الباغية، وحديث مملوء. ونحن وأنا أتحداهم لا نذكر حديث من عندنا إلا وهو موجود عندهم.
نعم، شكرا جزيلا.
يعني هم دائما أنتم تلاحظون في قنواتهم ليلا ونهارا الأكاذيب والافتراءات علينا، ومع هذا نحن نكون أهل الفتن ونحن أهل الضلال، وهم على كل المشاهد هو الحكم وهو هذه قنواتنا. شكرا. ماذا تقدم قنواتنا؟ انظروا إليك.
شكرا جزيلا.
ماذا
لك
تقدم قنواتنا؟
شكرا جزيلا لك أخ محمد من العراق على هذه المشاركة. يعني فضيل الدكتور، الأخ ثائر أشار إلى بعض الأحاديث عن التي أنتم أشرتم أن هناك محدثون في هذه، وهناك أحاديث عن النبي بأن هناك محدثون، فلماذا لا على أقل التقادير أن لا يقبل بالإمام الصادق بأنه محدث؟ وسأل السؤال الرئيسي للأخ ثائر كان حول مسألة التوحيد والطاعة.
لا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم. نعم.
السؤال الأول حول القضية، أنا أجيب عن هذا النقطة اللي ذكرت الأول.
تفضل.
وهو أنه هذه المشكلة أنا ذكرتها أثناء الكلام.
نعم.
أنه إجماع المسلمين على أن هنالك محدث، ولذا أصلا وأن هم ينقلونها يجعلون هذه المقامات للسيدة عائشة.
نعم.
ولعمر الخطاب، ويصرفونها عن السيدة فاطمة والإمام علي وأهل البيت. لكن لماذا؟ لأنهم هم رأوا أن الأحاديث متواترة وصحيحة، أنه في أمة محدث، لا يمكن أن يكون في أمة موسى سيدة مريم محدثة تحدثها الملائكة، وأمة محمد أفضل من أمة عيسى وأفضل من أمة موسى وأفضل الأمم، كيف يكون في الأمم الماضية من المحدثين؟ وهذه سنة إلهية لا تتبدل، لابد أن يكون في هذا. ولكنهم نقلوا هذه المقامات، والغريب كنا نتمنى أنهم نقلوا هذه المقامات كان أهون أن جاءوا إلى من هم. يعني كيف تستطيع الإنسان أن يفهم ويستوعب أن سيدة عائشة دخلت في معركة مع الإمام علي بن جمل وهي محدثة، والإمام علي دخل معركة معه محدث، كيف الملائكة تحدث اثنين تحاربا في معركة؟ هناك جيش عائشة وهناك جيش الإمام علي، هل يمكن أن نتصور أن سيدة مريم وهي محدثة تدخل في معركة مع وصي من أوصياء الأنبياء السابقين وهو محدث؟ هذا تناقض عجيب جدا، ولكن أقول أن المشكلة هو أن وقعت من أنه بني أمية لا يتحملون السيدة فاطمة الزهراء ولا يتحمل الإمام علي، لأنهم كانوا يلعنون فاطمة ويلعنون الإمام علي ويلعن حسن، فبالتالي نقلوا مقام التحديث والمحدثة إلى من حاربت هؤلاء، إلى من كان في نفسها شيء من الإمام علي، إلى من كان في نفسها شيء من فاطمة الزهراء. هذه سياسة أموية، فأنا أقول أن السيدة فاطمة سيدة عائشة بريئة من هذا، يعني سيدة عائشة لم تكن تعتقد أنها محدثة، ولم تكن والعياذ بالله تعتقد أنها أفضل من السيدة فاطمة، ولم تكن تعتقد أنها أفضل من الإمام علي، ولكن السياسة الأموية كيف يستطيع؟ سيسألون أن من هو المحدث؟ بني أمية ماذا يصنعون؟ يعرفون أنهم لو قالوا أم سلمة، أم سلمة في خط الإمام علي، لو قالوا أنها امرأة من امرأة من نساء الرسول التي امتثلت بقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولم تحارب أهل الكساء، لكان هذا خدمة لأهل الكساء، فعمدوا إلى المرأة الوحيدة التي حاربت أهل الكساء وقالوا نزلت أنها محدثة وأن جبريل يحدثها، يعني معنى ذلك أن الله أمرها أن تحارب الإمام علي، لو كانت محدثة أنها خرجت بأمر الله لأنها محدثة والإمام علي محدث خرج بأمر الله، فهل الله سبحانه وتعالى أمر المحدثين الذين تحدثهم الملائكة بالقتال؟ فأنا أقصد أن هذه سياسة أموية،
إذا تسمح لي أن
استخبارات أموية.
نعم إذا, نعم إذا تسمح لي أن نجيب على السؤال الثاني الأخ ثار، لكن بعد اتصال من الأخ أحمد من السعودية. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
عندي ملاحظتين على الدكتور عصام العماد.
تفضل.
الملاحظة الأولى وهي ملاحظة إيجابية، وهو يتسم بالمنهجية والموضوعية في الطرح، وهذه تحسب له فبارك الله فيه. وعندي ملاحظة بسيطة جدا، ما أدري هي ربما أتت على سبيل يعني السرعة والخطأ، لاحظت أنه يقول عن ابن تيمية رحمه الله، فما أدري يعني نحتاج تبيان فيها هذه النقطة. وقال عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وسلم من دون أن يذكر الآن، فأرجو أن تهذه بس على سبيل السرعة وعلى سبيل الخطأ، وأرجو أن يبين
إن شاء الله
دكتور عصام العماد هذه الملاحظة.
شكرا جزيلا لك أخ أحمد من السعودية على هذه المشاركة. طيب فضيل دكتور، بالنسبة إلى السؤال الثاني الأخ ثائر، كان يتحدث عن مسألة التوحيد والطاعة، وتساءل عن التوحيد الذي جاء في كتب الوهابية والتوحيد الذي كان يراه إبليس، بأنه لن يسجد إلى آدم لأنه خلق من طين وخلقتني من نار.
لا، أنا أعتقد أنه أنا كما قلت إخواننا الوهابية قفلوا، هنالك قفلة. الحقيقة أنا عندما كنت وهابي ما كان عندي تصور عن توحيد الطاعة والولاية، ولكن حينما تأملت في تراث أهل البيت في كلام الإمام الصادق وجدت هذا موضوع مهم جدا، وهذا موضوع مهم جدا، لأنهم الوهابية يقولون أنه في عصر المدني انتهى أمر التوحيد، فلماذا نزلت اتخذوا أحبارهم وأربابا؟ هل هذه آية في التوحيد أم لا؟ هذه آية في صميم التوحيد، لأنها تتحدث عن الربوبية، وهنالك توحيد الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الوهابية يقولون توحيد الربوبية، فهنالك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الطاعة. إذن فأنا أقصد أنه تم الغفلة، وهذا مهم جدا. الوهابية يقولون لا ينافسنا أحد في التوحيد، أقول أنتم بحاجة إلى أهل البيت العصمة والطهارة في التوحيد، ارجعوا إلى أهل البيت ولن تخسروا، لن تخسروا، لأن الله أمركم في حديث ثقلين، تركت فيكم كتاب الله البيت. هؤلاء هم أهل التوحيد، هؤلاء هم أدرى بالتوحيد من الشيخ محمد عبد الوهاب. وإلا كان الأولى أن الرسول يقول تركت فيكم كتاب الله والشيخ محمد عبد الوهاب. لو كان الشيخ محمد عبد الوهاب أعلم من الإمام الصادق في التوحيد فكان هذه خيانة نبوية. لماذا يأمرنا باتباع الشيخ أصلا بالإمام الصادق ولم يأمرنا باتباع الشيخ محمد عبد الوهاب؟ فأنا أقول أن المشكلة طبيعة الحال أننا بحاجة إلى أهل البيت، لأنهم هؤلاء هم أهل التوحيد.
وهناك غفلة لدى الوهابية في هذا الباب. طيب بالنسبة للأخ محمد من العراق، جاء في بعض الأحاديث عن السيدة عائشة زوج النبي في حديث فضل الثريد على سائر الطعام، وأحاديث أخرى ذكرها حديث آخر ذكره الأخ محمد حول هذا ووصفه بالغريب، بعض الأحاديث الغريبة، كان يريد رأيكم حول هذا الموضوع.
المشكلة هو أنه أنا أعتقد هذا الحديث سطر من الاستخبارات الأموية، حديث عندهم صحيح في البخاري أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو أول الحديث أنه قال رسول الله أنه سلمت من النساء امرأة عمران وامرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نقول أنا لا أتهم السيدة عائشة حقيقة، لا يوجد عندي دليل أتهم السيدة عائشة أنها وضعت هذا الحديث كما قال هو، ولكن أنا أقول أن السيدة عائشة ظلمت من الأمويين كما ظلم عثمان من الأمويين. السيدة عائشة تشترك مع عثمان في نقطة مهمة جدا، وهو أن عثمان استثمره معاوية من خلال أن الإمام علي قصر في فسبب قتل عثمان، فاستثمر وحارب الإمام علي تحت عنوان قميص عثمان، كذلك حارب الإمام علي تحت قميص عائشة. لماذا؟ قال أنت حاربت زوجة رسول الله. فبدأت المخابرات الأموية تضع أحاديث في فضائل عائشة، والكاميرا الأموية تركز على عائشة وعلى عثمان لأسباب سياسية. لو كانت عائشة لم تحارب الإمام علي لما وجدت هذه الأحاديث.
طيب إذا تسمح لي أخذ اتصال أخير من الأخ عهد من العراق، ومن ثم نكمل الإجابة على الاستفسارات والملاحظات التي أشار إليها الأخوة. الأخ عهد من العراق تفضل. أخ عهد
السلام عليكم أستاذ رايد وعلى ضيفك الكريم الدكتور عماد الأخوة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عفوا حول ما تطرق إليه الدكتور بأن أبو بكر في الغار، احنا نقول اولا اسمه ما موجود، وثانيا حتى لو وجد اسمه لنفترض هو زين. مداخلتي سؤالي للدكتور، اين اريكم دليلهم؟ كان دليل رسول الله في الصحراء اريكم، هو ثاني اثنين يدهما في الغار، زين الثالث وين اريكم؟ فاذا كان ابو بكر معه في الغار فهذه ليس منقبة بل مركبة في رأيي، لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يحزن ولا ناهية، ورسول الله لا يأمر بشيء منافي للخلق.
شكرا جزيلا،
الله بكم. وهناك أقول للدكتور
تفضل. أخ عهد يبدأ الاتصال قد انقطع مع الأخ عهد من العراق. طبعا دكتور أنتم كنتم تشيرون إلى أن الإجابة على الأخ محمد حول الحديث عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها هناك أحاديث وضعتها المخابرات الأموية، هل هناك إجابة أو هل هناك
ملاحظة؟ لا، أقصد أنه لم يكن لعائشة هذا المقام إلا بعد أن حاربت الإمام علي. فالدولة الأموية حاربت الإمام علي تحت عنوان قميص عثمان، وحاربت العنوان إمام علي تحت عنوان قميص عائشة. فطالما كان معاوية يشير إلى الإمام علي أنك حاربت زوجة رسول الله، وكان يقول أنت قتلت عثمان، وكان الإمام علي يبين الحقائق في مثل هذه الأمور، فكيف تستطيع؟ وهذه سياسة الحكام في كل زمان، الآن أنا إذا أريد أن أعليك أو أريد أن أستنقصك بعكس، فأنا أصنع أعمد إلى الذين حاربوك وأرفعهم. الرسول عنده 9 نساء. سؤال مهم، لماذا هذا التركيز الأموي على عائشة والتهميش لأم سلمة، التهميش للسيدة حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب؟ لا يوجد لحفصة مقام مثل عائشة. لماذا؟ لأن حفصة ما حاربت الإمام علي، لأن حفصة طبقت وقرن في بيوتكن، ما خرجت إلى البصرة. لماذا تم تهميش بنت عمر بن الخطاب وإرفاء بنت أبي بكر؟ لماذا؟ لأن الدولة الأموية لو رفعت من مقام حفصة بنت عمر بن الخطاب لن يكون هنالك ضربة للإمام علي، ولكن يريدون أن يقولوا للناس انظروا هذه التي تحدثها الملائكة، انظروا هذه التي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، انظروا هذه التي تمثل جبرائيل بها بصورتها، هذه حاربها الإمام علي، إذن إلعنوا الإمام علي. هذه سياسة أموية. يعني لماذا لم يقولوا أن حفصة فضل حفصة على النساء كفضل يعني الثريد على سائر الطعام؟ لأن حفصة لم تحارب الإمام علي.
يعني حتى من خلال
فإذا أنا أقول هذه سياسة أموية.
نعم.
ولذلك نقول أنا لا أريد والعياذ بالله أن أستنقص من السيدة السيدة عائشة، ولكن أريد أن أقول هذه حقيقة. نحن نعيش الآن في العصر المعاصر، دائما في الإسلاميين نجد الآن في كمثال سيد قطب أعدمه عبد الناصر مثلا، كمثال أريد أذكر مثال، كان معه خلاف مع زعيم حركة الإخوان المسلمين المرحوم الذي كتب كتاب دعاة لا قضاء حسن الهضيبي، هذا كتب كتاب ضد سيد قطب دعاء لا قضاء، هو في الرد على سيد قطب. فماذا صنعت؟ بدأت الآن الحكومة المصرية تعلي من شأن حسن الهضيبي، ليش؟ لأنها أعدمت سيد قطب. لماذا؟ لأن يقولون هذا سيد قطب تكفيري، سيد قطب مجرم، سيد قطب كذا، ولكن حسن الهضيبي متسامح، حسن الهضيبي معتدل، حسن الهضيبي. لماذا؟ لو لم يكتب كتاب ضد سيد قطب لما أصبح حسن الهضيبي حسن الهضيبي. أنا أقصد هكذا، لو لم تحارب السيدة عائشة الإمام علي لما أصبحت عائشة تحدثها الملائكة،
يعني
لما أصبحت عائشة يعني أفضل. أصلنا المسألة سياسية.
يعني الأخ حتى كان نعم. الأخ محمد كان يشير إلى أن المفردات التي تم استخدامها في بعض هذه الفضائل يعني تحتاج إلى وقفة حقيقة. مثلا الثريد إلى سائر الطعام، هذه ليست من الأدوات.
تمام. حتى أنا لا أتحدث عن هذه المفردة بقى.
نعم.
أتحدث عن مفردات أهم.
نعم.
أن المفردات أنه لأنك انظر سياق الحديث مهم جدا، ولم ينتبه إلى سياق الحديث، حديث هكذا لم يقرأ الحديث من أوله، أنه سلمت من النساء 2، مريم وآسية فقط، لا أصلا حديث هكذا. وفضل عائشة على السياق مهم، يعني معناه هو أدخل عائشة بطريقة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، لا هو يجب أن لو قرأ الحديث كامل لا عرف أصلا. الحديث ليس هكذا، هو جاء إلى دين الحديث، فالحديث فيه لعبة.
طيب.
أصلا أنا أعتقد أن الحديث فضل أصلا جاء في آسيا ومريم، وهذه إضافة أموية، قضية فضل عائشة على النساء كفضل، ولا مثلا حديث أنه سئل رسول الله أي الناس أحب إليك من الرجال، فقال أبو بكر، فسئل من أحب إليك من النساء فقال عائشة. إذن أين فاطمة؟ أين السيدة فاطمة الزهراء؟
وأين السيدة خديجة؟
وأين السيدة خديجة؟ وأين أم سلمة؟ وأين حفصة؟ وأين بقية نساء رسول الله؟ أين هؤلاء؟ هؤلاء لم يحاربنا الإمام علي، فلذلك لم يكننا من المحدثات. إذن المسألة سياسية.
طيب فضيلة الدكتور، لأنه لم يتبقى لدي سوى دقيقتين، أريد إجابة سريعة بالنسبة إلى يعني نستطيع أن نقول أنه نقد أكثر مما هو استفسار، يعني كان من الأخ أحمد من السعودية والأخ عهد من العراق. خلال دقيقتين فضل دكتور، يقول أنتم لقبتم ابن تيمية وقلتم بعد ذلك رحمه الله،
والله يا
شخصية
أخي
أخرى وقلتم رحمه الله.
أنا أعتقد أصلا شوف، أنا تعلمت من أهل البيت، أنا كنت عندما كنت وهابيا كنت لا أرحم على أحد، ولكن حينما دخلت مذهب أهل البيت علمني أهل البيت أن كل المخالفين مسلمين، ولكن يبقى الإيمان، فأنا عندي ابن تيمية مسلم، والتنحيم على المسلم جائز. هذا المشكلة ليس مشكلة، تعلم من أهل البيت. نعم هو ليس مؤمن، لا يؤمن بأهل البيت، فإذا هذا الترحيم ليس فيه مشكلة أصلا. ابن تيمية مسلم من المسلمين، وأنا ليس عندي دليل أن أخرج من الإسلام أصلا. ربما يكون عنده شطحات، عنده أخطاء، عنده قضايا، ولكن يبقى دائرة الإسلام. نحن تعلمنا من أهل البيت أصلا أن كل المخالفين مسلمين.
وبالنسبة إلى الصلوات فضيل الدكتور،
والصلوات أصلا ربما ما ألتفت أصلا، ربما أنها زلت لسان، أنا معاذ الله أن أصلي على الآن، ولكن ربما زلت لسان لأن تعود لسان أو زلت لسان، ليس أني تعمدت أن لا أصلي على الآن
إن شاء الله،
وأنا ما ألتفت أنا لم أصلي فعلا.
لا أنا كل الذي انتبهته له أنكم تصلون على النبي بشكل تام كامل، بأن اللهم صل على محمد وآل محمد. فضيل دكتور، السؤال المتبقي للأخ عهد نتركه إلى الأسبوع المقبل بإذن الله إن شاء الله لكي نرد عليه. أنا لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكرك على هذا الحضور الطيب إن شاء الله، ونتمنى أن نستمر للحديث عن تدوين فقه مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وحول أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدين الكرام، في الختام لا يسعني إلا أشكر ضيفي وأشكركم على حسن المتابعة. مني دريد زهير ومن فريق البرنامج لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.